الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله صلى الله عليه
وسلم. رب اشرح لي صدري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البارحة تطبيق العبارة ما طبقنا، وكذلك المثال كنا على عجلة من أمرنا. هنا من المولانا احنا قلنا بمنطق نبحث فيه في الجزء الأول حتى نتوصل إلى المجهولات التصورية، وفي الجزء الثاني نتوصل إلى المجهولات التصديقية. المجهولات التصورية كده مجهول، المجهولات التصورية التصديقية. تريد تعرف الحديد يتمدد لو ما يتمدد؟ فش تقول؟
يقول الحديد معدن، وكل معدن يتمدد بالحرارة. النتيجة شنو؟ الحديد يتمدد بالحرارة على قياس من الشكل الأول. نحن في الحد الأوسط.
تعرف الإنسان يموت لو يموت؟ يقول الإنسان ناطق، وكل ناطق يموت. الإنسان
الإنسان ناطق، وكل ناطق يموت. إذا نحن حتى الأوسط شو نقول؟ الإنسان يموت.
حيوان
وكل حيوان يموت.
إنسان وحيوان
صيد
هم صيد. ما إحنا شنو إحنا جينا إن شاء الله التعريف مرة نعرف بالفصل، مرة نعرف بالجنس. حيوان جنس والناطق فصل، بس إيش تعرف حد التام والحد الناقص ما فيش. هذا صحيح ولا غير صحيح؟
قلنا مي
في إنسان ناطق وكل ناطق نامي. الإنسان نامي كل هذا القياس هاي يسموها الوصول إلى المجهولات التصديقية. إحنا لما نسوي قياس صدقنا أو ما صدقنا، النفس أدعمت وصدقت بهذا المسألة أن الحديث كل حديث به يتمدد بعدما كان مجهول من برهنا عليه صار
معلوم.
هذا المعلوم التصوري تصديقي. التصوري تعرف فقط الإنسان، ما هو الإنسان؟ تقول الإنسان حيوان ناطق. فتجين الكليات الخمسة نعرفهم الجنس واضح. فهنا عندنا مجهولات تصورية وهنا مجهولات تصديقية. هذا المجهولات التصورية ندرس بجزء الأول، والمجهولات التصديقية ندرس بجزء الثاني. بعد تطبيق العبارة خلينا نكملها حتى ما يصير أكو خلل بالمطلب. وعلم المنطق، طلعوا لي أبحاث المنطق، مطلب أبحاث المنطق. وعلم المنطق يبحث عن كيفية تأليف المعلومات المخزونة عنده ليتوصل بها إلى الربح بتحصيل المجهولات وإضافتها إلى ما عنده من
معلومات.
حتى أحصل المجهولات وين أوديها؟ قلنا للمعلومات اللي عندي. فيبحث تارة عن المعلوم التصوري ويسمى بالمعرف، يندرسه في الجزء الأول المعلوم التصوري، للتوصل به إلى العلم بالمجهول التصوري المعرف. ذاك المجهول معرف والمعلوم معرف، واضح؟ زين. ويبحث أخرى عن المعلوم التصديقي، أدور عن المعلومات التصديقية اللي بذهني ويسمى بالحجة. لماذا؟ ليتوصل به إلى العلم بالمجهول التصديقي اللي ببرهان، اللي بإذعان، اللي بيقين، اللي بيحكم. هذاك المعلوم التصوري ما بيحكم، فقط تصورتها، تصورت بس فقط وفقط، حضرت صورة الذهن. تروح تدور عليها بالمعلومات التصورية اللي بذهنك. ومرة أخرى لا، عندك مجهول تصديقي لازم تبرهن عليه، حتى تبرهن عليه والناس بتروح للمعلومات التصديقية اللي بذهنك. بعد ما رحت للمعلومات التصديقية اللي بذهنك تتوصل للمجهول التصديقي كما فعلنا هذا القياس. كيف رفعنا هذا القياس اللي أمامكم، واضح؟ هذا معلوم تصور وصلنا له. ما بيحكم الإنسان حيوان ناطق، أكو حكم عليه؟ سوينا برهان، سوينا قياس، ما سوينا. بس هنا من نقول الحديد ومعدن وشيخنا خادمكم براحتك، تفضلوا مولانا شيخنا خادمكم حياكم الله، الله يبارك عليكم السلامة. بينما هنا الإنسان ناطق، وكل ناطق يموت فالإنسان يموت. الحديد ومعدن، وكل معدن أو كل معدن يتمدد، إذا الحديد يتمدد وهكذا. والبحث عن الحجة بنحوين، تارة من ناحية هيئة تأليفها، شكل الحجة، شكل القياس، قياس شكل أول، قياس شكل ثاني، ما أعرف إيش هاي الهيئة ونبحثها، والجزء الثاني. وأخرى من ناحية مادة قضاياها، المواد ونبحثها. يعني هاي القضية الصغرى والكبرى، من الأوليات، من البديهيات، من المشاهدات، مين أول نبحثها؟ بالجزء الثالث والصناعات الخامس. وأخرى من ناحية مادة قضاياها، هذا نبحث عليه بالجزء الثالث. هاي خطة الكتاب، ها مهمة. وهو بحث الصناعات الخمس، ولكل من البحث عن المعرف والحجة مقدمات. خوف احنا نبحث بالجزء الاول، شوفوا هاي امسحه هذا القياس، شوفوا مولانا احنا نبحث من عندنا وقت كثير، احنا نبحث بالجزء الاول المعرف، نريد نعرف الاشياء. وبالجزء الثاني نبحث الحجه. المصنف يقول احنا عندنا المعرف اللي مقدمات، والحجة لها مقدمات، يعني حجم يعني احتاج ان ابحث بحث الباب حتى يصح المعنى Thank you.
أو Thank you.
اللفظ واضح. فإذا حصل هذا الارتباط القوي لدى الذهن يصبح اللفظ عنده كأنه المعنى والمعنى كأنه اللفظ، أي يصبحان عنده كشيء واحد، الوجود اللفظي والوجود المعنوي بالاستمرارية وكثرة الاستعمال يصبحان كشيء واحد. فإذا أحضر المتكلم اللفظ فكأنما أحضر المعنى بنفس السامع، بنفسه للسامع، من يحضر اللفظ كأنما أحضر المعنى. لفظ الجبل، الآن قلت لكم هذا لفظ جبل، حضر بذهنكم معنى الجبل، واضح؟ وهكذا من المعاني. فلا يكون فرق لديه بين أن يحضر أو أن يحضر خارج النفس المعنى وبين أن يحضر لفظه الموضوع له، فإن السامع في كلا الحالين ينتقل ذهنه إلى المعنى، ولذا قد ينتقل السامع إلى المعنى ويغفل عن اللفظ، ينتقل للمعنى مباشرة ويغفل عن من؟ ما ملتفت اللفظ. حال حال المرآة، ينتقل ينظر للصورة ويغفل عن المرآة ويغفل عن اللفظ وخواصه، وكأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقل إليه إلا بتوسط سماع اللفظ. قد يكون هيئة اللفظ غلط، يقول له مثل مرات مثلا جاء أبوك وجاء أبيك جاء أباك، ما يفرق عنده، هم شرح المعنى، هو انتقل ذهنه للمعنى، صاحب اللغة يدور هاي الألفاظ تكون لفظة صحيح. احنا كلامنا لأنه اللفظ له علاقة بمن؟ بالمعنى. نعم إذا كان اللفظ خاطئ من جهة وضعه يؤثر على المعنى، واضح؟ زين. وصل، لا أنا قلت أنا مو بالهيئة، ما علاقة ما علاقة بالهيئة، بالوضع، يعني لو وضع أبوك لهذا المعنى الخارجي، لفظ أبيك لهذا المعنى الخارجي، إذا أخطأ الواضع فلا يصير انتقال لمن؟ إلك، أنه أبوك لهذا اللفظ، فلازم الوضع لا يخطئ، مو الهيئة مالته مرفوع منصوب، هذا ما له علاقة بالمناطق، منصوب النحويين. نعم لو كان الوضع خاطئ يؤثر على المعنى، واضح؟ هل أن الألف واللام بلغة العرب موضوع الاستغراق أو لا؟ لازم هذا نحققه حتى يكون تفاهم. من أقول لك مثلا رأيت القمر أو رأيت الشمس أو رأيت كذا، هاي الألف واللام تدعى الاستغراق، إذن كل قمر كل شمس ولو لا، فلازم نحققها. هل أن كان وأخواتها أداة لو كلمة، واضح؟ يعني لها هيئة وكذا ونسبة، لازم نحققها لأن تأثر على المعنى، واضح؟ زين. وكأنه لم يسمعه مع أنه لم ينتقلها، خلصنا. وزبدة المخض، زبدة المخاض، أن هذا الارتباط، ها؟ المخض هذا مولانا دول العرب اللي يسوون زبدة، الزبدة شلون يسووها؟ لبن، يعني حليب يخضوه، هذا من يخضوه راح مالت الدهن يصك، يتخثر الدهن يصك، يطلع لنا زبد، يطلع لنا الزبدة. المصنف يريد هاي الزبدة، من هذا الكلام كله للزبدة، هاي طلع لنا ياها خل، إيه ما نريد الحليب، بس الزبدة. وزبدة المخض أن هذا الارتباط يجعل اللفظ والمعنى كشيء واحد، فإذا وجد اللفظ أو وجد اللفظ فكأنما وجد المعنى، فلذا نقول وجود اللفظ وجود المعنى، ولكنه وجود لفظي للمعنى، أي أن الموجود حقيقتان هو اللفظ لا غير، وينسب وجوده إلى المعنى مجازا بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع. أحسن. وأنا ما أدري وقلت لي جاء أبوك وتقصد بي الرحلة، يشير المعنى عندي واضح ولا مو واضح؟ فلازم كلمة أبوك واضحة عندك واضحة عندي أنا السامع، حتى يكون المعنى شنو؟ صحيح. ها هسه زبدة المخض لم لو لم يعرف زبدة المخض وانا ظلت احكي يعرف شنو معناها الشيخ؟ من بعد ما شرحناها صارت واضحة، صار المعنى واضح، وهكذا. وينسب وجوده الى المعنى مجازا احنا وجود اللفظ هو بالاصل وجود المعنى، فينسب وجود اللفظ والمعنى مجازا، يعني باب المجاز، بسبب هذا الارتباط الناشئ من الوضع حق الجو خط الناشئ من يعني هاي العلاقة كذا، هاي نشأت مين؟ بسبب الوضع. والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من المعنى إلى اللفظ، وبالعكس فإن اسم المحبوب من أعذب الألفاظ عند المحب. وحدة اسمها مثلا بقرة، حبيبته اسمها بقرة، هو يحب هذا الاسم ما يحب يموت عليه، حتى ذا اسمه بقرة يعني يحبها، من يسمع بقرة هذا يموت يدوم. في شيخ شو تقول؟ زين شو تقول شيخ؟ زين. وإن كان في نفسه لفظا وحشيا، عيني هاي عنتر وعبلة، هسه هذا عبلة شنو شنو اسم هذا؟ مو بس يوم حلو وحشي، بس عند عنتر هي ولا غيرها، من يسمع عبلة يروح يدوم يخرب.
هي
عبلة شلون؟ هي عبلة شلون؟ عسلت نخلص مولانا هذا السعادة. ينفر منه السمع واللسان. واسم العدو من أسمج الألفاظ وإن كان بنفس لفظ مستملحا، هذا عدوك اسمه جميل، حتى ذا كان من أحسن الألفاظ، هو عدوك تتنفر من عنده، حتى ذا اسمه جميل تتنفر منه. زين. وإن كان بنفسه في وإن كان في نفسه لفظ مستملحا، يعني محبوبا بنفسه، محبوب مستملح محبوب، واضحة؟ وكلما زاد هذا الارتباط زاد الانتقال. ولذا نرى اختلاف القبح في الألفاظ المعبر بها عن المعاني القبيحة نحو التعابير عن عورة الإنسان، فكثير الاستعمال أقبح من قليله، والكناية أقل قبحا، بل قد لا يكون فيها قبح، كما كان القرآن الكريم عن هاي المسألة بالفرج، قال الفرج، الفرج لفظة حلوة ما بها أي قبح. احنا ننتقل معنى هلنا لفظ الفرج لذلك المعنى اللي هو عورة الإنسان، واضح؟ وكذا رصانة التعبير وعذوبته مثل الخطباء يعطي جمالا في المعنى لا نجده في التعبير الركيك الجافي، فيضفي جمال اللفظ على المعنى جمالا وعذوبها محسنات للمعاني. هاي كلها أمور محسنة، كل ما كان لفظك جميل حضر المعنى بصورة جميلة، وله المعنى واحد سواء كان بلفظ قبيح أو لفظ جميل. الوجود الكتبي إن شاء الله هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.